السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة لا أخفي سعادتي وسروري بزيارتي للإخوة في هذا المركز المبارك الذي أعترف بجهلي الكبير بما يقدمه من خدمات وأعمال جليلة اطلعت قبل قليل على بعضها، وهي أعمال مباركة وجهد كبير يسر كل مسلم، لأنه يخدم فئة من فئات المجتمع عزيزة على قلوبنا ولها مكانتها ومنزلتها، وبها يكون فلاح العبد وبركة عيشه ورزقه وما عند الله ينتظره من الجزاء الأوفى. فهو لا يخفى على كل متتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فشكر الله للإخوة استضافتهم لي في هذه المساء المبارك، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. كحديثي إليكم، ولعله يكون حديث مقتضب إن شاء الله تعالى، حول هذا المعنى المذكور في عنوان هذا اللقاء: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الضعيف، وكلنا ضعيف، هو من فقد شيئا مما يستطيع غيره أن يفعله وهو عاجز عنه. وهذا المعنى معنى عام يشترك فيه كثير من الناس، وقد يكون الإنسان بكامل قوته ونشاطه وذهابه وإيابه، ومع ذلك فنفسه خائرة، فهو ضعيف الهمة، ضعيف العزيمة. بينما قد تجد من فقد شيئا من حواسه أو أعضائه، ومع ذلك فله همة تناطح السحاب. فبهذا المعنى قد ينقلب المصطلح أو تطبيق المصطلح على الناس، فيبقى القوي حقا هو من قوي إيمانه وعزيمته وعلت همته، والضعيف هو من خارت قواه وضعفت نفسه وأصبحت همته متدنية. هذا من حيث المعنى الحقيقي للضعف. أما من حيث الظاهر للناس، فلا شك أن هناك أناس قد سلب الله منهم بعض ما أعطاه غيرهم لحكمة منه تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأن الخلق خلق الله، فنحن لسنا ملكا لأنفسنا. الإنسان نفسه ليست نفسه وجسده ملكا مطلقا له، ولو كانت النفس والجسد ملكا مطلقا للإنسان نفسه لجاز له أن يقتل نفسه بحجة أن هذه نفسي وأنا حر كما يقول بعضهم، لكن هذا لا يملكه الإنسان. ولهذا الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه، ما قتل غيره، دعك من قتل الغير، هذا أمر واضح، لكن قتل النفس أيضا، قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فمات فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فمات فهو يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا يدل على ماذا؟ على أن النفس أو الجسم وجميع الأعضاء ليست ملكا لك أنت، بل هي ملك لمن؟ للذي وهبها، وهو الله جل جلاله. ولهذا المعنى الجميل. فقه عبد الله بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل والد جابر بن عبد الله هذا المعنى وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم، قال عبد الله لما استقبل معركة أحد قال: اللهم خذ من دمي حتى ترضى، لأنك أنت الذي وهبتني النفس. وقال عبد الله ابن جحش رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك أن ألقى العدو غدا فيبقر بطني ويسمل عيني ويجدع أنفي حتى إذا لقيتك يا رب قلت فيما ذلك أقول فيك يا رب. إذن الجسد كله ملك لمن؟ لله، يعطي من يشاء ويسلب ممن يشاء، فإن أعطى فلحكمة وإن سلب فلحكمة. والمؤمن على خير في كل أحواله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. إذن إذا أوتي الإنسان، إذا أوتي المسلم نعمة فيشكر الله ويحمده ولا يبطر ولا يتكبر ولا يجعل هذه النعمة سببا لمعصية الله كما هو حال أكثر الناس. فكثير من الناس إذا أوتي نعم الله عز وجل جعلها سببا لمعصيته. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فهو إذا استغنى في زعمه طبعا، وإلا ما يمكن إنسان يستغني عن ربه، لكن إذا استغنى بما يرى هو من قوة ونشاط وشباب ومال وتمكين، إذا رأى هذه الأشياء نسي ربه. لكن المؤمن لا يمكن أن ينسى ربه أبدا حتى في حال السراء وفي حال الإكرام. ولهذا سليمان عليه السلام قارن بين سليمان وبين قارون مثلا. سليمان عليه السلام أوتي ملكا عظيما لم يؤته أحد قبله ولا بعده، حتى إنه لما طلب عرش بلقيس وكان سليمان عليه السلام في فلسطين، فقال لمن حوله من الملأ من الجن والإنس، لأن الله قد سخر له الجن والإنس والشياطين ويعني الطير والوحوش وكل شيء، أوتي ملكا عظيما. فهو عليه السلام قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عرشها في اليمن. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل، وكان يقضي بين الناس إلى الظهر أو إلى قرب الظهر من فترة الضحى، قبل أن تقوم من مقامك من مجلس قضائك تجد العرش بين يديك، تجد كرسيها الذي تجلس عليه كرسي الملك أو متكأ الملك تجده بين يديك. من أين؟ من فلسطين، من اليمن إلى فلسطين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني في لمحة بصر. وفعلا هذا الذي حصل، في لمحة بصر وجد، لما فتح عينه وجد عرشها بين يديه، لأنه مؤمن مغتر وقال: أنا أمتلك ما لا يمتلك غيري وأنا عندي وعندي. كلا، بل قال ماذا؟ قال: هذا من فضل إيش؟ ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن هذا الفقه من سليمان عليه السلام يبين لنا قضية مهمة جدا، وهي أن النعمة قد تكون بلاء على الإنسان يبتليه الله بها، فإن سخرها في طاعة الله عز وجل فهو الرابح، وإن سخرها في معصية الله كانت العقوبة مضاعفة عليه، لأن الله أعطاه نعمة أكثر من غيره. هذا في باب ماذا؟ في باب النعم. أما في باب سلب بعض هذه النعم، قد يسلب الإنسان نعمة من نعم الله، يسلب السمع، يسلب البصر، يسلب الكلام، المشي، أي مصيبة من المصائب. هي أيضا للمؤمن خير، هي للمؤمن خير. لماذا؟ هذا طبعا كلام يطول وليس هذا يعني مجال حديثنا، لكن ينبغي التنبيه إليه لأهميته ولو إشارة عجلة. البلاء من الله سبحانه وتعالى أحد، يعني قدره الله لأحد شيئين اثنين: إما رفعة للمؤمن في الدنيا والأخرى في الدنيا وفي الأخرى. حتى في الدنيا يكون هناك رفعة للمبتلى. ولهذا سئل الإمام الشافعي وغيره من روي هذا عن عدد من السلف، قيل هل يمكن للمؤمن أو يبتلى؟ قال لا يمكن له حتى يبتلى. فيكون البلاء نوع من التمكين له في الأرض ورفع الشأن. ولذلك ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكل من زاد منهم بلاؤه كل من ارتفع شأنه وعلت منزلته، فكان أكثرهم بلاء، كان أكثرهم بلاء محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أعلاهم منزلة. هذا جانب. الجانب الآخر، قد يكون البلاء للمؤمن تكفير لسيئاته، وما منا من أحد أيها الإخوة إلا وهو مذنب، ما في أحد يستطيع يرفع يده ويقول أنا اليوم فقط نتكلم عن اليوم، ما أحد يستطيع يقول اليوم لم أذنب، لأن الذنب معناه شامل، قد يكون معصية يفعله العبد أو تقصير في طاعة أو عدم شكر لله على نعمة من النعم التي وهبها الله عز وجل للعبد، كل هذا يعتبر داخل في الذنب والتقصير. ولهذا يكثر الإنسان دائما من الاستغفار حتى في مواطن العبادة، تجد الواحد يقول بعد المشروع بعد الصلاة بعد أن يسلم يقول أستغفر الله، نحن كنا في طاعة كنا في عبادة، كيف نستغفر الله؟ نستغفر الله مما حصل من تقصير في الصلاة، نستغفر الله من أننا لم نشكر ربنا على ما أنعم به علينا من نعمة الصلاة. كم من إنسان محروم كفار، وكم من إنسان لا يستطيع أن يصلي كما نصلي، إذن هذه نعمة، فنحن نستغفر الله من تقصيرنا في شكر نعمة الله عز وجل. هذا الكلام أيها الإخوة مهم جدا لنعيه جميعا، فنحن كلنا في حقيقة الأمر كلنا مبتلون، فمنا من هو مبتلى بالسراء، ومنا من هو مبتلى بالضراء، وفي بينهما تفاوت كبير، لكن الجميع مبتلى قطعا. لهذا الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. كيف الحسنات والسيئات؟ يعني بالسراء وبالضراء. هذه قضية يعني محسومة، ما في أحد إلا سيبتلى. قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا ما يمكن أبدا، لأنها سنة الله. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معنى ذلك أن الابتلاء سيجري على الجميع، فهنيئا لمن نجح في الامتحان، فأرى الله من نفسه خيرا، إن كان بلاء ونعمة مسلوبة صبر فكان خيرا له، وإن كانت نعمة شكر وسخرها بطاعة الله فكان ذلك خيرا له. طيب، نحن حديثنا عن كما قلت فئة من المجتمع هم بحاجة إلى أن نلتفت إليهم، هم بحاجة ونحن بحاجة، فهي قضية مشتركة، لا ننظر إليهم نظرة فيها ازدراء واحتقار كما سيأتي إن شاء الله، وإنما ننظر لهم أنهم نعمة من نعم الله عليهم. ولهذا في الحديث، هذا جزء من الحديث عنوان اللقاء، هل تنصرون؟ قال صلى الله عليه وسلم أبغوني ضعفاءكم، هاتوا ضعفاءكم، هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم؟ فالضعيف قد يكون سبب خير لمن هو حوله، إن كان للوالدين فهو خير عظيم، قد يكون هذا المبتلى الابن أو البنت سببا لدخول أبيه أو أمه الجنة، هو هذا الذي ربما وجد أبوه أو وجدت أمه مشقة عظيمة وتعبا ولأوى يعني تعرضت لها سنوات، هو الذي يرفع درجاتها في الجنة، فيكون خيرا لها، يكون خيرا لها، مع أنها ربما تظن أنه شر لها أو أن غيرها خير منها، ولكن الله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس في الخلق وفي مراعاة الضعفاء والمساكين، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مواساتهم وعلى الأخذ بأيديهم. في صحيح مسلم عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، يعني في عقلها نظر يعني، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني فاقدة لعقلها أو عقلها ضعيف ستضيع وقتي. جاءت فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان، شوفوا الأخلاق ما أعظمها صلى الله عليه وسلم، قال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. وكانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المسجد، أما تراه تمسك بيده الطفلة الصغيرة، فتجوب به شوارع المدينة. يعني تخيل ماذا ستتحدث هذه الجارية وهذه الطفلة الصغيرة مع إمام الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، لكنه يأخذها بمقدار عقلها فتذهب به يمنة ويسرى إلى أن تمل هي فتتركه فيعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته. أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعوا الله لي، أن الله يعني يشفيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فعافاك، أنت بالخيار. لأن قلوبهم متعلقة بالجنة، ولأن أهم شيء عندهم دخول الجنة، ولأنهم يعلمون أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، فلو كانت كلها عذاب في مقابل أن يتنعم الإنسان بالجنة فهو رابح. ماذا قالت؟ قالت بل أصبر يا رسول الله، كم سنصبر يعني 60 70 100 سنة ثم المصير الجنة خالدا مخلدا فيها، ما هناك مقارنة بين الأمرين. قالت بل أصبر يا رسول الله، لكن في شيء ما أتحمله. ما هو؟ لكن يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف. يعني الستر والعفاف يلازم قلبها وامتلك كل حواسها مع أنها معذورة، لكن هذه ما تريدها، ما تريد أن ينكشف شيء من جسدها. إذا سقطت صريعة، إذا صرعت وفقدت عقلها ممكن تتحمل كلام الناس، رحمة الناس، يعني أي شيء، قد تضرب في رأسها، قد تسقط على وجهها، كل هذا محتمل. الذي لا تحتمله شيء واحد، أن ينكشف شيء من جسدها. أي رسالة يمكن أن نقدمها لمن تعرض جسدها مختارة بطواعية للناس فتفتن نفسها وتفتن غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات في مشيتهن، مميلات لغيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذه المرأة الصالحة رضي الله عنها دعا لها صلى الله عليه وسلم، فكانت إذا سقطت بسبب الصرع لا ينكشف منها شيء. وكان هناك أحد الصحابة اسمه عمرو بن الجموح، كانت فيه عرجة شديدة، فكان صلى الله عليه وسلم يكرمه ويطلق عليه عبارات يرفع بها من شأنه عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لقومه، يقول سيدكم الأبيض الجعد عمرو ابن الجموح. وقال له صلى الله عليه وسلم ذات يوم كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فهنيئا لمن صبر من أهل الإعاقة ابتغاء ما عند الله، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد، وغدا سيحمد أولئك العاقبة وسيعلمون أن الله أراد بهم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أهل البلاء، لو يعلم أهل البلاء ما لهم عند الله يوم القيامة لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. يعني أن يعود للدنيا فيقطع قطعة قطعة من أجل الله عز وجل، لأنه ينتظرهم جزاء عظيم عند الله عز وجل. العمى أو كف البصر نوع من الإعاقة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثني أهل الإعاقة من خدمة المجتمع، من الدعوة إلى الله، من أعمال الخير؟ أبدا، ما دام فيه استطاعة في جانب معين فكان صلى الله عليه وسلم لا يستثنين، فكان يستخلف على المدينة، يعني أمير للمدينة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم، إذا خرج إلى الجهاد يستخلف من؟ ابن أم مكتوم الأعمى الكفيف، يجعله أميرا على المدينة. وكان أيضا هذا ابن مكتوم رضي الله عنه كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تمنعه إعاقته من أن يساهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. ما هي الحكم التي يمكن أن نلتمسها بسبب وجود يعني بدل كلمة إعاقة ممكن نستخدم المصطلح الدارج وهو وجود ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟ ما هي الفوائد؟ ما الذي يجنيه المجتمع من وجود هذه الفئة؟ أولا، وجودهم يتحقق به خلق الرحمة. إذا ما في أحد نرحمه فكيف سيكون هناك رحمة؟ لكن إذا كان هناك ضعيف رحمناه، وإذا رحمناه رحمنا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة صلى الله عليه وسلم فقال: لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقي. فانظر لنفسك وانظري لنفسك، إذا كان الواحد منا يرى من قلبه الرحمة والشفقة لمن يستحقها فهو على خير، أما إذا كان قاسيا فظا غليظا فهو أبعد الناس عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أحد أطفاله الحسن والحسين، وعنده رجل من جفاة العرب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس يأخذ الحسن والحسين ويقبله ويضمه، فنظر إليه ذلك الرجل قال كأنها نظرة يعني أنفة من هذا الفعل، يقول يعني أنت رجل سيد في قومك، يعني كأنه يقول هكذا: أنت سيد في قومك فكيف تنزل رأسك لطفل تفعل هذا أمام الرجال، يرى أنه عيب. فقال هذا الرجل: قال تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يعتبر هذا فخر. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا شيء يرجع لك، إذا أنت منزوع الرحمة فهذا شأنك أنت، أما أنا فلا، بل أفاخر بهذا. ومن لا يحب الطفل ولا يرحمه هذا دليل والعياذ بالله على قسوة قلبه. كذلك أيضا أيها الإخوة، من أسباب أو من فوائد وحكم وجود هؤلاء الضعفاء في المجتمع أنهم كما أشرت آنفا سبب لتحقيق الرزق والنصر. فالأمة التي تعتني بضعفائها ينصرها الله. ولذلك أقول لكم وبمرارة الحقيقة، قد يكون من أسباب تمكين الكفار في الأرض وخاصة الغرب، من أسباب تمكينهم عنايتهم بهذه الفئة، وهم قطعا في هذا الزمن قد سبقونا بمراحل. ولهذا انظر كيف العناية بالمعاقين وبذوي الاحتياجات الخاصة في بلاد الغرب، وانظر في واقع بلاد المسلمين مع الأسف، مع أننا نحن من سبقهم في ديننا، لا أقول في واقعنا اليوم وإنما في ديننا العناية بهؤلاء والاهتمام بهم، لكن لأنهم في تلك البلاد لهم عناية خاصة، فلعل من إكرام الله عز وجل وعدله أن أكرمهم بالتمكين لهم في الأرض. وهناك أسباب أخرى كالعدل وغيرها ورفع المظالم، هذه أسباب مهمة للتمكين للدولة ولأهله أهلها، وإغداق الله عز وجل عليهم الكرم والخير. طبعا هذا في الدنيا، أما في الآخرة فما لهم النصيب، لأن الكافر ليس له في الآخرة إلا النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن من تمام عدله عز وجل أنه لا يمكن أن يساوي بين كافرين، بين كافر محسن للناس وللضعفاء ومهتم بهم، وبين كافر مع كفره متجبر وظالم، لا يمكن أن يستوي. ولهذا يكرم الله ذلك الكافر الذي فيه صفات حسنة، الذي فيه صفات حسنة يكرمه بشيء من متاع الدنيا، إما أن يطيل في عمره، إما أن يكون له سمعة طيبة وذكر حسن، إما أن يبارك في صحته ويزيد من ماله، كل هذا ممكن أن يكون، لكن كما قلت هو في الدنيا، أما في الآخرة فليس له عند الله شيء. كذلك أيضا من حكم وجود الضعفاء في المجتمع أنه يتحقق به بوجودهم عبادة الصبر، والصبر سلاح المؤمن، وما يكون صبر إلا إذا فيه بلاء. كيف يتحقق الصبر إذا لم يوجد بلاء؟ فلا بد من البلاء. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما أعظم هذه الآية، سبحان الله. كل عمل ابن آدم له، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا الصوم بالذات؟ لأن الصوم هو كما قال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان سماه شهر الصبر، قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. إذن هو يصبر عن شهوته وعن طعامه الذي هو أصلا حلال له لكنه حرم عليه في هذا الوقت من أجلي، فهو صابر، فأعطاه الله أجرا بلا حساب، بلا حساب. شوف عاد لما تجيك الكلمة هذه، لو جاءتك من مسؤول ولا تاجر وقال لك خذ لك شيك مفتوح، كم سيدخل قلبك من الفرح والسرور؟ فالأخير الحقيقة أنه ليس هناك شيك مفتوح أبدا، لكنها عبارة دارجة، وإلا في الحقيقة فكل شيء له نهاية، أما عند الله فلا. فهذا التاجر مهما بلغ في الأخير تجارته محدودة، ولو بلغت مئات المليارات لكن في الأخير تقف عند حد. أما خزائن الله فهي ملآة لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض، بل إن الله جل جلاله يغضب على عبده إذا لم يسأل. فمن أكرم من الله ومن أجود من الله؟ كذلك أيضا من حكم وجود الضعفاء في المجتمع البركة في الرزق، فإن الله يخلف على من أنفق على الضعيف. والنفقة ينبغي أن نوسع معناها، فليست النفقة فقط نفقة المال، وإن كان هذا لا شك جزء من النفقة، لكن النفقة برعاية هؤلاء المحتاجين شيء عظيم. فالأم والأب إذا ابتلاهم الله عز وجل بولد ذكر كان أو أنثى معاق مبتلى عنده شيء من القصور، فصبروا واحتسبوا، فإن ذلك يكون بركة عليهم هم، بركة عليهم في المال، بركة عليهم في الصحة، بركة في الوقت، دفع لكثير من الشرور. كذلك أيضا من حكم وجود هؤلاء الضعفاء في المجتمع وفرة الأجر والثواب لمن أحسن إليهم، فإن من ابتلي بضعيف فأحسن إليه فهو يصبح ويمسي في أجور لا تتوقف يصبها الله عليه صبا. قال بعض السلف إن من الذنوب ما لا يكفره إلا هم الأولاد. إن من الذنوب، يعني عند الإنسان ذنوب أحيانا ما يكفرها أي طاعة، اللي يكفرها همك وحزنك على ولدك. شوف سبحان الله، وهو ولدك، يعني ليس إنسان بعيد، فما بالك بمن يفعل هذا مع البعيدين؟ لا شك أن أجره أيضا عظيم، لأنه ليس بواجب عليه، فهي زيادة نافلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى بيته امرأة مسكينة فقيرة ومعها ابنتان لها، والحديث في صحيح مسلم، فكانت تطلب هذه الضعيفة طعاما، فقالت عائشة: فما وجدت إلا 3 تمرات أعطتها لهذه الضعيفة. بيت محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو حبيب الله وصفوته من خلقه ليس فيه إلا 3 تمرات فقط، فأخذت الثمرات 3 وأعطتها هذه الأم المسكينة. تقول عائشة رضي الله عنها: فأخذت المرأة أو الأم تمرة وأعطتها إحدى بنتيها، وأخذت التمرة الثانية وأعطتها بنتها الثانية، ورفعت الثالثة إلى فمها جائعة تمرة بعد أن ذاقت حلاوتها وهي تحس في بطنها الجوع ينهش أعضاءها. تقول عائشة: فاستطعمتها ابنتاها. كيف استطعمتها؟ يعني طلبت أطعام، لأن التمرة ما تغني شيء. فما وجدت هذه الأم المسكينة شيئا تطعمهم إلا التمرة التي أدخلتها في فيها، فنزعتها من فمها. ترى نزعها للتمرة من فمها ليس أمرا سهلا، لكن رحمة بابنتيها تتحمل مرارة الجوع وعذابه، ولا تتحمل أن ترى دمعة من بنتها، فأخرجت التمرة من فيها وشقتها إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفها. تقول عائشة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبني أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرمها على النار بذلك. الله عز وجل رحمها برحمتها لمن؟ لبناتها. وهذه رسالة مهمة لكل أب وأم ابتلوا من هؤلاء الأولاد بشيء: فقر، مرض، تخلف، أيا كان نوع البلاء، فصبروا واحتسبوا فإن لهم عند الله عز وجل الأجر العظيم. جاء في مسند أبي يعلى بإسناد صححه ابن حجر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يدخل الجنة إلا أن امرأة تبادرني. ما معنى تبادرني؟ يعني تجي وراي مباشرة. طبعا ما تجي وراء النبي صلى الله عليه وسلم عبث، يعني الجنة ليست فوضى، كل من بغى يسبق الأول. ما جاءت في هذا المكان إلا لمنزلتها، ما يتقدم أحد خطوة إلا لمنزلته عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه المرأة تعجب، قال: أنا أول من يدخل الجنة إلا أن امرأة تبادرني، أي تريد تدخل خلفي مباشرة. فقلت: من أنت ومن جاء بك؟ قالت: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، لي ليس لغير، يعني بسبب أولادي الذين مات أبوهم، فأنا صبرت عليهم واجهت مشقة الحياة وتعبت لأجلهم وحبست نفسي لأجلهم. أكرمها الله عز وجل بأن تكون رفيقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ذكر ابن رجب في كتابه تسلية أهل المصائب عن داود بن هند رحمه الله وهو من سادات التابعين أنه قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وقد وضعت أعمالي في الميزان، فرجحت سيئاتي على حسناتي، فأصابني من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله. لما رأى السيئات أكثر من الحسنة، فقيل: بقي لك عندنا هذه. ثم رفعت له هذا العمل في خرقة بيضاء فوضعت في كفة الحسنات، قال: فرجحت بكل تلك السيئات. فقلت: ما هذه؟ قالوا سبب، قالوا: إن هذا سقط مات لك. سقط، تعرفون السقط الذي يسقط قبل تمام الولادة، فاحتسبه فأجاره الله، أعطاه الله أجرا بأن رجح على كل تلك السيئة. يقول يعني: ففرحت فتذكرت بنتا لي قد ماتت أيضا. قلت: وفلانة؟ طمعه لما رأى هذا تذكر بنته الثانية. قلت: وفلانة؟ قيل: إن تلك ليست لك لأنك كنت ترجو موتها، فلعلها ربما كانت معاقة أو في بلاء فكانت تضجر أو تذمر. مع أن هذه القصة طبعا لا يعتمد عليها في تقرير حكم شرعي، لكن نذكرها استئناسا وبيانا لفضيلة أن الإنسان أبا كان أو أما أو غير ذلك إذا ابتلي ببلاء فصبر عليه فإنه عند الله عز وجل له جزاء عظيم. هل يعني هذا أننا ونحن ندعو إلى الصبر والمصابرة وتحمل اللأواء والشدة أننا إن حزننا أو دمعت أعيننا أن ذلك ينقص من الأجور؟ لا، الحزن لا ينافي الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم فدمعت عيناه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته زينب صغير طفل في المهد ونفسه تقعقع كأنها في شنة يعني قربة قديمة يحتضر يموت دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن قال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله يعني ما هذه الدموع؟ كأنه رضي الله عنه يظن أن الدموع يعني تتنافى مع كمال الرضا بقضاء الله وقدره، ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده أرحم. إذن الحزن حزن القلب دمع العين لا يؤخذ الإنسان عليه، إذن بماذا يؤخذ؟ باللسان. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يأخذ بهذا أو قال يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله نسمع هذا مع الأسف إذا ابتلي ببلاء تخرج منه عبارات تقشعر لها الأجساد في الاعتراض على قضاء الله وقدره، فبعضهم يقول ليش يا رب سويت فيني كذا، أنا هذه سمعتها، ليش تفعل بي كذا، أنا ايش سويت حتى تسوي بي كذا؟ سبحان الله، تعترض على الذي وهبك وأعطاك، تعترض على الله عز وجل. ناهيك عما يحصل خاصة بعد الموت، موت حبيب أو قريب من بعض الناس وبالذات النساء، من شق الجيوب والنياحة على الميت وخمش الوجوه وغيرها، هذه كلها والعياذ بالله اعتراض صريح على أمر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالمؤمن ينبغي له أن يوطن نفسه على الصبر والمصابرة، فإن دمعت عينه أو حزن قلبه فإنه لا يؤاخذ بذلك. كم بقي من الوقت؟ انتهينا؟ كم بقى الأذان؟ أذن ها؟ طيب أخيرا أختم في دقائق معدودة. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام، أولا عدم السخرية منهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والألباني أيضا من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم ملعون، قال ملعون من كمه أعمى عن طريق. كمه يعني أضله، يعني جاك أعمى يسأل يقولك وين الطريق يمين ولا يسار، فتعمدت من باب المزاح والضحك وما يسمونه بيسوي مقلب عليه يعني. هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجع مهاجرة الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال ألا تخبروني بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ قالوا يا رسول الله رأينا مرة عجوزا من رهابينهم تحمل قلة على ظهرها، فبينما هي تسير مرت بفتية فقام إليها شاب فدفعها من خلفها حتى سقطت على الأرض وانكسرت قلتها. يعني طيش شباب ويتضحكون لما يروها المنظر. فالتفتت هذه العجوز إلى ذلك الفتى فقالت سوف تعلم يا غدر إذا جمع الله الأولين والآخرين ووضع الميزان والكرسي ستعلم كيف سيكون حسابي وحسابك. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويه. كذلك أيضا من حقوقهم علينا إتاحة الفرصة لهم ليقوموا بدورهم في الحياة الاجتماعية وأن يندمجوا مع مجتمعاتهم. وقد ذكرنا شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم مع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعهم من المشاركة، بل كان يحثهم صلى الله عليه وسلم على المشاركة قدر المستطاع. كذلك أيضا جعل الإسلام العمل من أجلهم وخدمتهم من أنفع القربات، يعني خدمة المحتاج من أجل وأعظم القربات عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لأهل، في رواية لعياله يعني لخلقه، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، شهر كامل في مسجد المدينة. أنك تمشي مع محتاج، من يحتاج إلى مساعدتك أيا كانت المساعدة، أجرها عند الله أعظم من اعتكاف شهر كامل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى، يعيدها أخرى، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. إذن الإحسان لهؤلاء المحتاجين باب عظيم من أبواب الخير، سواء كان ذلك في الدنيا وفي الآخرة أو في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن ينفع بنا حيثما كنا وأينما حللنا. اللهم اجعلنا مباركين موفقين مسددين. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين، وأجرهم على ما أصابهم، وارزقنا جميعا الصبر عند البلاء والشكر في النعماء، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.